قرنا بين الجد وبين الرجم، وأهل التحقيق من أهل العلم أخذوا بهذا الرأي. وعلى كل فالمسألة مسألة محل اجتهاد ومحل نظر، لأن من قال بالاقتصار على الرجم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بالجمع بين الجد والرجم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتغريب، تغريب البكر، فلا يخلو الزاني إما أن يكون رجلا أو امرأة. فإذا كان رجلا غرب وهو الغالب عليه ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يكون معذورا عذرا لا يطيق معه التغريب كالمعوض ونحو. وأما المرأة فكذلك تغرب إذا لم يخشى عليها الفتنة، وإن خشي عليها الفتنة أي تغريبها يوقعها في شر فإنها تسجن ولا تغرب في مكان غير وطنها، بل تسجن في موطن سكناها في مكان يؤمن عليها فيه من الفتنة، وهو من وذلك من قبل الوالي المسلم.
ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
هذا في بيان ما يثبت به الحد فيقام، إما الإقرار وإما أربعة شهود يشهدون شهادة يتفقون عليها لأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، ولا تختلف شهادته ولا ينقص عن النصاب الأربعة. فإن اعترف الزاني رجل أو امرأة أقيم عليه الحد بكرا أم ثيبا، ويكفي في الاعتراف مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس أحد الصحابة، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذكر الاعتراف ولم يذكر التعدد، وهو يطلق على المرة الواحدة وعلى أكثر من مرة. وما جاء في تكرار الاعتراف من النبي ممن عند النبي صلى الله عليه وسلم كماعز والغامدية، فكان يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فكرروا الاعتراف أربع مرات، فأخذ الفقهاء من هذا أن النصاب في الاعتراف أربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة بحسب حكم الحاكم الشرعي. واشتراط الأربع المرات أي أنه لا يقوم الحد إلا إذا أقر أربع مرات لا دليل عليه، وإنما الدليل قائم من قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحد يثبت باعتراف الزاني مرة واحدة رجل أو امرأة إذا كان عاقل وبالغ. وحر، والعبد له حده الذي يخصه يختلف عن حد الحر، وهو لا يرجم وإنما يجلد نصف الحد. إذا كان حد الحر 100 فالعبد المملوك يجلد 50 جدا.
وأما الشهادة فلا بد من 4.
وأما الشهادة فلا بد من 4 شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا في أعينهم فعل الفاحشة بدون شك ولا تردد، ثم يقام الحد بشهادتهم.
ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاد الفرج في الفرج.
نعم، لا بد من التصريح بدون كناية، بأن يكون رأوا ذكره في فرجها، وهذا دليل على حماية الأعراض، وأنه قلما يثبت حد الزنا بالشهادة، إما بالاعتراف وإما لا يثبت، لصعوبة الاطلاع على فعل الجريمة، لأنه من الاحتمال أن يكون مضطجعا مع المرأة ولم يجامعها، أو في البداية أو نحو ذلك، فثبوت حد الزنا بالشهادة قليل ونادر.
ويسقط بالشبهات المحتملة.
محتملة، نعم، يسقط بالشبهات المحتملة بحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، إذا كان له شبهة في ذلك فيدرأ بها الحد.
وبالرجوع عن الإقرار،
إذا أقر ثم رجع يعتبر رجوعه مسبقا للحد، والدليل على ذلك أن ماعزا الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجعته الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، لأن هروبه يعتبر كرجوع. والمقصود أنه إذا اعترف أولا ثم أنكر الاعتراف، كذب نفسه، لا يقام عليه الحد بذلك الاعتراف الذي أعقبه بتكذيب نفسه وأنه لم يقع في جريمة الزنا، أو ادعى بأنه لم يزن بالفعل وإنما اضطجع معها أو فاقدها أو نحو ذلك، فلا يقام بذلك الحد. وإن اعترف بشيء من المقدمات فللحاكم الشرعي أن يعزره بما يرى.
شيخ، وإن اعترف وكتب اعترافاته عند القاضي،
هو لا يحكم إلا القاضي، لكن إذا كان سجل عند القاضي اعترافاته ثم تدارك ما سجل وأكذب نفسه في جلسة أخرى له ذلك ويدرى عنه الحد.
وبكون المرأة عذراء أو رتقاء،
يعني من الشبهات ومن الأشياء المسقطة للحد أن ينظر في المرأة التي وقع بها، فإذا وجدت عذراء معناه ما اقتضى بكارتها، فلا يثبت عليه حد. أو رقاء مشدودة الفرج معناه ما اقتضى بكارتها، فلا يثبت عليه بذلك الحد. وإن اعترف أو شهد شهود بأنه رأوه مضطجع معها فقط ولم يشهدوا بالجماع، فإن القاضي الشرعي يعزره بما يرى فيه النكاية له ولا يقيم عليه الحد، سواء كان محصنا أو كان بكرا. ذكر الأسئلة
الشيخ ما يغنى
فيها الأسئلة البارحة
لا شك أيهما الأفضل للشخص، أقول الأفضل للشخص أن يقر أو يتوب، أن يقر أو يتوب فيتوب الله عليه.
الحدود كفارات، إن أقر وأقيم على الحد فهي كفارة لذنبه، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن استقر بشكر الله، إن استقر وتاب إلى الله فالله عز وجل يقبل توبته، لكن قد يترتب على ذلك أشياء لا يعذر فيها، إما حمل فينسب إلى، قد تكون مزوجا مجني بها فينسب إلى قبيلة ليس منها فيرد ويصبح محرم من المحارم يعني وليس بمحرم، وأمور تترتب عليها على الزنا خطيرة. الاعتراف أهون من البلايا التي تترتب على جريمة الزنا.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول: هل للشخص الحق في التحدث عما صدر منه من ذنوب وذلك قبل أن يتعرف على المنهج السلفي؟
من وقع في الذنوب واستتر بها هذا هو الطريق الصحيح، لا يجوز له أن يتحدث بالذنوب التي وقع فيها، ما دام أن الله ستره فلا يجوز له أن يفضح نفسه، ولكن يستتر بشكر الله إذا كان الذنب حق من حقوق الله. أما إذا كان من حقوق الخلق فلا بد من إعادة الحقوق إذا كانت مالا أو دما، وإن كانت أرضا فلا بد من التحلل حتى يبرأ من الذنب ويحدد شروط التوبة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد معرفة صحة هذا الدعاء: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأوقات صلاتك وأصوات دعائك فاغفر لي.
الظاهر هذا ثابت، الأدعية الثابتة.
يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول إن الهجرة تجب على من حصل على ثمن تذكرة الرحلة إلى البلد الإسلامي، علما أننا لا نملك أي مورد للعيش في ذلك البلد ولا الإقامة؟
كل الإنسان يعني يستطيع العذر بالاستطاعة، وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من شرطها الاستطاعة، سواء ذكر أو أنثى أو مفرد أو صاحب عائلة، إن استطاع أن يهاجر بمعنى أنه يصل إلى بلاد الإسلام ويكتسب فيها كغيره من المسلمين، لا يمنعه الخوف من ضيق المستقبل، لأن الرزق بيد الرزاق، وسينال رزقه سواء في بلاد الكفر أو في بلد الإسلام. فالمقصود أن الله عز وجل ذم المسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين، وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ممن استثناهم الله عز وجل بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن عدا هذه الأصناف فإن الهجرة واجبة عليه، وقضية الرزق التوكل على الله عز وجل، كما في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني تذهب الطير من وكرها وهي جائعة، فتذهب في الآفاق والأشجار فتعود وقد امتلأ بطنها، وذلك من رزق الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. سؤال يتعلق بالدرس، يقول: اشتهر عندنا أن من زنى بامرأة فإذا أرادوا أن يصلح ما فعله أن يزوج هذه الفتاة منه سواء حملت منه أو لم تحمل، فهل يجوز إذا أراد الزواج منها أن ينتظر عدة لها؟
هذا ليس حلا للقضية، الحل إنما هو الحل الشرعي. إن حصل اعتراض أو ضاقت البينة أقيم عليها الحد سواء بكرا أو ثيبا، وعرفنا فيما مضى حد البكر وحد الثيب. وإن لم تثبت وإن لم تعترف ولم تقم البينة فلا يقام حد على أحد، إلا هي إذا حملت، إذا حملت وصارت حبلى ووضعت فلا تحتاج إلى إقرار ولا تحتاج إلى بينة، لأن الحبل وهي ذكر ليست مزوجة ولا قد تزوجت، ليس لها أي عذر فيقام عليها الحد للحكم الشرعي سواء كانت ذكرا أم ثيبا. أما ما يصنعه بعض الناس مما يسموه ستر للإثنين فهي طريقة غير صحيحة. أولا، إن كانت حاملا فلا يجوز لهم أن يجروا عقد النكاح، لأن الشروط غير متوفرة، ولأنه لا يدرى هل الزنا من شخص معين أو من أشخاص، لأن التي تسمح لشخص يمكن تسمح لغيره فلا يدرى. ثم الإبن الذي حملت به وثبت أو تصوروا القبيلة تصوروا بأنه من فلان، أو هو اعترف أو هي اعترفت بأنه من فلان، فالابن لا يلحق، لا يلحق به أبدا، لأنه ليس شرعيا، بحيث لا يقال فلان ابن فلان، وإنما ابن فلان ينسب إلى أمه وأقواله ولا ينسب إلى الزاني. وكذلك العقد لا يصح، ومتى يجوز له أن يتزوجها؟ إذا تابت توبة نصوحا وبرئ الرحم وتاب هو توبة نصوحا، حصلت التوبة من الاثنين، عند ذلك له أن يخطبها ويتزوجها ولا حرج. أما التحايل على عدم إقامة الحد بالعقد عليها ونسبة الولد إلى الزاني فهذا غير صحيح ولا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخ في بلجيكا يقول للإخوة بعدم الهجرة إلى المغرب لأن هناك قبور تعبد، ويقول إن حال فرنسا أفضل من حال المغرب.
المغرب بلد إسلامي وإن كان فيه أوثان تعبد، لأنهم ليسوا على اتفاق واجتماع على عبادة الأوثان، فيها علماء وفيها المساجد السليمة من المقابر، وفيها إسلام، فهذا ليس مبررا. كل بلد إسلامي وإن كان فيه شيء من القوانين أو المخالفات لا يعتبر بلاد كفر. بلاد الكفر هي التي حكمها حكم الكفر حكما محضا، لا يحكم بشيء من شريعة الإسلام فيها، ولا يوجد شيء من أصول الإسلام يعمل به فيها.
سأل
الأخ هذا غير سليم، ينقصه العلم. أما البلاد الأخرى فهي بلاد كفار، الحكام والمحكومون ما فيها إلا جاليات قليلة من المسلمين.
نعم. شيخ، هل يترتب على حكم كون فضل بلد كافر؟
يكون في خطر هو.
سلام الله عليكم. سائل من الإمارات يقول: هل من حج عن جده أو أبيه وهو قد حج عن نفسه هل تكتب له حجة؟
تكتب لأبيه أو جده الذي حج عنه، ولا تكتب لمن للحاج نفسه، لأنه وهب، لكن إن شاء الله له الأجر في التوبة والاستغفار والذكر والإحسان إلى الميت.
سلام الله عليكم. سائل من المغرب يقول: ما قولكم في صبغ المرأة لشعرها بغير السواد؟
من الخسارة تلوين الشعر بالألوان والصبغات المختلفة، هذا إتلاف للمال وقتل للأوبات وتصنع بما لا جمال فيه، وإنما الجمال للنساء ما حباهم الله به من الخلقة وكفى. لكن من جهة التحريم لا أستطيع أقول بتحريمه إذا كان بغير السواد كالحمرة أو الصفرة أو نحو ذلك، لكن الابتعاد عنه أفضل.
السؤال الأخير: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة، ما معنى الحديث؟
هذا جاء في النفل، ورد في النفل في صلاة الليل حيث قال الراوي: كان يسلم تسليمة يسمعنا. فأخذ من هذا أن في الصلاة النافلة تكفي تسليمة واحدة، وأخذت بعض المذاهب أخذوا من ذلك أن التسليمة الأولى في الصلاة المفروضة هي الركن الواجب، وأن التسليمة الثانية سنة، وهذا مرجوح، والراجح أن التسليمتين واجبة، والله أعلم.
إذا الإنسان ينسى ويرجع إلى الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب حد الزنا: ويسقطه أي الزنا بكون الرجل مجبوبا أو عنينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مضى معنا حد الزنا للبكر والثيب والفرق بين حد البكر والثيب وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وأن الزنا من كبائر الذنوب، وأن أصل ثبوت الحد حتى يأتي مانع من إقامة الحد. ومن الموانع من إقامة الحد كون الزاني مجبوب مقطوع الذكر، وثانيا
أو عنينا
أو عنينا، بمعنى أنه لا يستطيع دماء المرأة. إذا ثبت هذا ثبوتا شرعيا فلا يقام عليه الحد، لأنه لا يتأتى الزنا بالفعل لا من العنين ولا من مجبوب الذكر.
وتحرم الشفاعة في الحدود.
نعم، لا يجوز لأحد أن يشفع في الحدود، سواء حد الزنا أو السرقة أو القتل أو القذف، إذا وصلت الحاكم، إذا وصلت الحاكم شرعي فلا يجوز لأحد أن يشفع. أما إذا لم تصل الحاكم الشرعي، لم تبلغه، فإذا لم يقم الحد فيستتر الزاني أو السارق، يستتر بالستر ويؤدي الحق الذي عليه. إن افتض بكارة امرأة أدى الحق، وإن ضرب شخصا أو قذفه تحلل منه، ونحو ذلك.
ويحفر للمرجوم إلى صدره.
الحفر للمرأة، يحفر للمرأة لئلا تنكشف عورتها إلى صدرها، هذه الزانية المحصنة التي قد وطئت في نكاح صحيح ثم زنى، سواء كانت مزوجة حال الزنا أو لم تكن مزوجة، المهم أنها قد وطئت في نكاح صغير، فالحد عليها الرجم، وعند إقامة الحد يحفر لها ثم ترجم حتى الموت. والحدود كفارات لأهلها، وأما الرجل فلا يحتاج إلى أن يحفر له، لأن ماعزا لما رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرد من الحجارة، وهو دليل على أنه لم يحفر له. ولكن يثبت بالقيد والربط حتى لا يفر. نعم.
ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
نعم، الحبلى لا يقام على الحد حتى تضع حملها ثم ترضع ولدها حتى يكتفي عنها، إما بمرضعة تكون مقام الأم، وإما بالأكل والشرب الذي يغني عن الارتضاع، وعندئذ يقام الحد عليها كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أقم علي الحد، وهي حبلى، فأعرض عنها فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فقال لها اذهبي حتى تضعي حملك وترضعين، فذهبت حتى وضعت حملها وأرضعت طفلها حتى أكملت الحولين، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة من الخبز، فقالت هذا قد أرضعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشكت عليها ثيابها وحفر لها ورجفت. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما قيل له أتصلي عليها وهي زانية؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعته. وشهد لها بالجنة ولماعز بالجنة، وهو دليل على أن الحدود كفارات، لا سيما الذي يجود بنفسه حتى يقام عليه الحد، ونعوذ بالله من ارتكاب الجرائم.
ويجوز الجلد حال المرض بعذكار ونحوه.
الأصل في الجلد أنه يجلد بعصا متوسطة، ليست بالصغيرة التي لا تؤلم المحدود، وليست بالكبيرة التي ربما تسبب قتله، فتؤخذ عصا وتر ويضرب بها الزاني 100 ضربة. هذا هو الأصل. فإذا كان الزاني مريضا لا يطيق الجلد بالعصا الصغيرة، فإنه يؤخذ شمراق من النقل، يعني عذق من النقل فيه أعواد صغيرة، وهذا معروف في النقيل، فيه 100 عود من الأعواد الصغيرة، فيضرب به مرة واحدة، يضرب به مرة واحدة، ويكون بذلك قد أقيم عليه الحد، وذلك رحمة به، لأنه لو ضرب كما يضرب الصحيح لا أوجعه الضرب كثيرا وربما يفضي به إلى الهلاك.
ولو انتظرنا حتى يبرأ من مرضه،
ربما يموت قبل أن يبرأ من مرضه، فيموت في ذمته حد، فالأخذ بالرخصة أولى.
ومن لاق بذكر قتل ولو كان بكرا.
هذا فيما يتعلق بجريمة منكرة، وهي جريمة اللواط التي ما فعلتها إلا أمة من أمم الأرض، غضب الله عليهم وعاقبهم عقوبة فريدة من نوعها من جنس أعمالهم الشاذة، وهم قوم لوط جمعوا بين الشرك الأكبر وبين الشذوذ الجنسي الذي هو اللواط، إتيان الذكران من العالمين، كما قال الله عز وجل مخبرا عن مخاطبة لوط لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فكانت عقوبة أولئك القوم أن رفعوا، رفعهم جبريل على طرف جناحه إلى عنان السماء، رفعهم هم ودوابهم وكلابهم وبيوتهم حتى إلى عنان السماء، ثم قلبها عليه، جعل عاليها ساكنة، ثم زيادة في التنكيل بهم أمطرهم بحجارة من سجيل، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. فبقي حكم اللوط أنه يقتل، ولكن اختلفوا في الكيفية، كيف يقتل؟ فمن العلماء من رأى بأنه يفرد بالنار، ومنهم من رأى بأنه يرمى من أعلى شاهق في البلد، أعلى عمارة في البلد يرمى من فوق سطحها ثم يتبع بالحجارة، ومنهم من قال يضرب بالسيف. والمهم أنهم اتفقوا على قتله في عهد الصحابة، اتفقوا على قتل اللوطي الذي يفعل الفاحشة. الفاعل المفعول به، لكن إذا كان المفعول به مكرها وغير قادر على الدفع عن نفسه فهو لا يعاقب، لأنه لا ذنب له ولا قدرة له على الدفاع، وإنما الذي يعاقب هو الراضي بذلك. وفي عهد أبي بكر سمع بأن رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فأمر بقتله، وفي الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن يستثنى الإكراه الذي لا قدرة فيه ولا له ولا حيلة في دفع الهاجر. وأما إتيان البهائم وهو طبعا من اللواط، إتيان البهيمة سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، فكذلك يقتل الفاعل والمفعول به حتى البهيمة تقتل، وإن كان هي ليس لها ذنب لكن لحكمة عظيمة، وهي لئلا يقال دائما وأبدا هذه المفعول بها والتي فعل بها فلان، فخير قتلها وعدم أكل لحمها، تترك تأكلها الكلاب والسباع.
وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الفر.
وورد فيه ما ذكرت حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، فلا يقتصر على التعزير، وإنما حده القتل، يقتل هو والمفعول به. وذكر من بني آدم المختار، أي الذي لم يكره، أما المكره فلا، لا يقتل ولا يعذر إذا ثبت بأنه مكره.
ويجلد المملوك نصف جلد الحر،
ويجلد المملوك نصف جلد الحر، نعم، لأنه مملوك سلع من السلع ينتفع به، فلا يقتل كما يقتل الحر، ولا القتل لا ينصف، وإنما الذي ينصف الجلد، فيجلد 50 جلدة، يكون عقوبة له وحدا عليه، قياسا الذكر يقاس على الأنثى، وأن الأنثى ورد فيها نص، فنصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يجزأ ولا يكشف، ولكن الجلد هو الذي يجزأ، فيكون المملوكة إذا زنت تجلد 50 جلدة. ويقاس عليها العبد لأنه لم يرد في النص يقاس عليها فيجلد 50 جلدة.
ويحده سيده أو الإمام.
نعم، لأنه لسيده لسيد العبد أن يقيم الحد عليه، وإن أقامه الإمام فهو أولى لأن له الولاية العامة.
قال رحمه الله: باب حد السرقة. أحسن الله إليكم. هذا سائل
اليوم هذا
سائل يقول أو سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن جماعة.
حكم قراءة القرآن جماعة إذا كان المعلم يلقن طلابه فلا حرج، أما القراءة الجماعية بدون حاجة فليست مشروعة، بل كل يقرأ لنفسه، لكن إن احتاج الطلاب إلى تلقين المعلم ثم هم يتابعونه من أجل إحسان التلاوة فهذا جائز لا حرج. تعليم.
سائلة من فرنسا تقول: قمت بارتكاب كبيرة مع أخ زوجي والآن أنا لا أطيق نفسي، وقالوا لي بأن أصلي ركعتين وأن أتوب إلى الله، هل علي غير هذا شيء؟
الأصل أن عليها الحد وهو الرجل، ولكن إذا لم تذهب إلى الحاكم الشرعي الذي يقيم الحدود واستترت بستر الله وتابت واستغفرت فأمرها إلى الله، إن شاء عاقبها وإن شاء عفا عنها.
سائل من فرنسا يقول: هل صحيح أنه إذا رأى الشخص رؤيا قبل أو بعد صلاة الفجر فإن هذه الرؤيا تتحقق؟
الله أعلم، الرؤيا بأمر الله تتحقق وقد لا تتحقق.
سائل من فرنسا أيضا يقول: هل يجوز أن يرافق الزوج زوجته الحامل إلى محل الولادة؟
لا حرج أن يرافق زوجته إلى محل الولادة وإلى غير ذلك.